الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وهذه الطبقات قد اختلف فيها المحدثون، فربما جعل بعضهم الصحابة كلهم طبقة واحدة، وربما بعضهم جعلهم طبقتين أو أكثر، وهكذا في التابعين يجعلونهم طبقات. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. أي أنه إذا قيل لك مثلا: هذا من الطبقة الحادية عشرة أو من الطبقة العاشرة، يكون عندنا أن البخاري سمع منه، لكن لو قيل من الثامنة أو من السابعة، كيف مثلا نقول بأنه من مشايخ البخاري؟ هذا بعيد. أو كذلك من الطبقة الثانية، لا يلتبس مع الذي هو من مشايخ البخاري أو ممن دونهم، فالطبقة الثانية غالبا تكون في الأتباع. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد من طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، وهذا هو الصحيح، أن الصحابة يجعلون طبقة واحدة لا يحتاج إلى تفريق بينهم. قال: ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وهو من أنفس الكتب في معرفة سيرة الصحابة والتابعين، إلا أن كثيرا منهم من طريق الواقدي، والواقدي كذاب، بل ربما تمر الصفحات من طريق الواقدي. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليه باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. أما تقسيم التابعين أمره طيب، لأنه إذا قيل من الطبقة الثانية علمنا أنه من كبارهم، وإذا قيل من الثالثة أو الرابعة علمنا أنه من صغارهم، فلا يلتبس الأمر علينا. لكن الصحابة أصلا كلهم عدول، كلهم عدول، وكلهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، وهذا أيضا من الأمور المهمة حتى لا يقع التدليس، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوة المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق لكن افترق بالنسب، مثلا اليمني والحجازي، أو الحجازي والنجدي، أو العراقي والشامي، قد تتفق الأسماء لكن تختلف البلدان فيميز بينهم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأننا بهذا الأمر نصل إلى ثبوت الحديث من رده، فإذا كان معدلا قبلنا حديثه، وإن كان مجروحا بجرح مفسر يسقط العدالة أو الضبط يرد حديثه، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فالذي يعرف تعديله هو العدل، والذي يعرف تجريحه هو غير العدل الفاسق، والذي لا يعرف فيه شيء هو المجهول. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، ومن ذلك أن شعبة بن الحجاج ضعف بعضهم، فقالوا: لماذا ضعفته؟ قال: سمعت في بيته طنبورا. قالوا: لعله كان من جيرانه، أو لعله كان غير موجودا. وقال بعضهم: لما ضعفته؟ قال: رأيته يركب على برذون. فلا بد من معرفة سبب التضعيف حتى لا يرد حديث الراوي. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. لو قيل فيه كذاب كفى، ومع ذلك حين يقال فيه أكذب الناس هذا يزيده ضعفا إلى ضعفه. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، وهكذا شيخ كما سيأتي في بعضهم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك هذا قريب من الكذاب، أو ساقط كذلك، أو فاحش الغلط هذا حديثه ضعيف جدا، أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. فهؤلاء حديثهم في الشواهد والمتابعات، ومن تقدم حديثه لا يستشهد به ولا يحتج به. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، وقيل أكثر ما وجد 9 مرات، قالوا في بعض الرواة ثقة 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 وهكذا، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، لأن هذه مسائل ليس فيها مثلا نص، إنما هي اجتهادات من العلماء، فالقول فيها تفصيلا يطول. لكن من أحسن من جمع هذه المراتب الحافظ بن حجر كما هو هنا في آخر النزهة، وهكذا الذهبي كما في مقدمة لسان كما في مقدمة الميزان، أتى على جمع طيب. وربما تجد الصخاوي ذكر شيئا من ذلك معتمدا على من سبقه. ثم ما تأكد، نعم، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، حتى ولو كان من امرأة أو عبد على الصحيح، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، لأن الضعفاء قد يتزيون للعلماء، وكان كثير من الضعفاء يتزيى ليحيى بن معين فيأتي له ببعض الأحاديث الذي يتقنها، فإذا لقي يحيى بن معين حدثه بها فيوثقه يحيى بن معين، بينما من صبر حديثه يعلم أن الرجل ضعيف. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح تقبل بخلاف الشهادة، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من 2 إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. هذا الباب تكلم عنه ابن الصلاح وهكذا ابن كثير في النوع 23، وهذا جعله كالخاتمة. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. لكن الصحيح أنه لا يشترط العدد، لأنه من باب الرواية، وباب الرواية يفارق باب الشهادة. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، لأن الضعيف لا يقبل تضعيفه، الضعيف المجروح لا يقبل جرحه أصلا، كما قيل في ابن خراش: أما يكفي رأس برأس يا ابن خراش؟ يعني يكفي أنك ضعيف لا يحتاج أن تعدل ولا أن تثني على الناس، أنت مطعون في عدالتك، كيف توثق أو كيف تعدل؟ قال: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. يعني أراد الذهبي نفي الإجماع على تجريح شخص وهو ثقة في نفس الوقت. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. المراد بالترك هنا يعني أن يكون حديثه مطرح، وألا فإلا فالتضعيف قد يضعفه أحدهم بجرح مفسر فيقدم الجرح المفسر على غيره من التعديل. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فالإنسان يحذر من مثل هذا. قال: وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، ويرد حديثه ربما هو ثقة. فلذلك لابد من التيقظ والورع في التكلم في الرجال. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. أما من حيث التجريح بأنه مبتدع والمبتدع لا يطلب منهم العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فهذا ثابت ووارد وعليه الإجماع. وأما من حيث قبول رواية المبتدع فقد تقدم معنا ما يعني يكفي في ذلك، ونكتفي بما أن الكهرباء قد انطفأت، نكتفي إلى هنا والحمد لله.